السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا عامرا بذكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سنبدأ من هذه الحلقة سلسلة مباركة بإذن الله تبارك وتعالى نافعة، نتكلم فيها بتعليق مختصر مبسط واضح يفهمه العامي من المسلمين، بعيدا عن التعقيد يعني الإسهاب والتوسع في ذكر الأدلة والخلافيات، حتى نوصل هذه المعلومة التي نريد إيصالها من خلال هذه السلسلة بأيسر وأسهل طريق لعموم المسلمين. عنوان هذه السلسلة هداية الأنام، والأنام هم البشر. هداية الأنام بشرح أركان الإيمان والإسلام. دينك أيها المسلم وأيتها المسلمة مبني على هذين الركنين العظيمين، على أركان الإيمان وأركان الإسلام. فأركان الإيمان تمثل الأسس التي تبنى عليها عقيدتك أيها المسلم. فنبدأ بحول الله وقوته بشرح أركان الإيمان الستة كما جاء ذكرها في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. لو سألنا سؤالا بسيطا واضحا، ما هي عقيدتك أيها المسلم؟ ما هي عقيدتك أيها المسلم؟ بعض الناس وللأسف ربما يكون مثقفا، يكون يعني جامعيا، بل عنده شهادات عليا ويكون له خبرة طويلة في الحياة، وهو بحمد الله عز وجل موحد ويصلي ويصوم ويزكي وربما حج بيت الله الحرام إلى غير ذلك من أدائه لشعائر الإسلام، ولكن إذا قلت له هذا السؤال البسيط الواضح المباشر، ما هي عقيدتك؟ فتجده ربما يقف حائرا، ويظن بعض المسلمين أن الإجابة عن هذا السؤال العظيم المهم الذي يعني جعله الله عز وجل صلب عقيدتك والبنيان الذي يقوم عليه دينك، يظن بعض المسلمين أن الإجابة عليه عسيرة وتحتاج إلى شيخ وتحتاج إلى مفتي وتحتاج إلى قراءة كتب ومطولات وتحتاج إلى أن يتخرج الإنسان من كلية شرعية وما إلى ذلك، وهذا كلام ليس بصحيح. هذا السؤال يجب على كل مسلم أن يعرفه، وإن الخلل في فهمه وفي معرفته واعتقاده قد يعرض الإنسان والعياذ بالله إلى عذاب الله تبارك وتعالى، بل قد يعرضه إلى الخلود في نار الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا نعود أحبتي مرة أخرى إلى هذا السؤال، ما هي عقيدتك أيها المسلم؟ الجواب قل عقيدتي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذه عقيدتنا، وهي سهلة بسيطة ميسرة. أعيد، ما هي عقيدتك أيها المسلم؟ فقل عقيدتي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه ستة أركان وستة أصول يقوم عليها دينك أيها المسلم، ومن كفر بركن من هذه الأركان الستة فيعد كافرا بالله العظيم، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. لو قلنا أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه العقيدة؟ لأننا لا نستطيع أن نتكلم بشيء في كتاب الله عز وجل، لا نقول هذا حرام أو هذا حلال، هذا يجب، هذا مسنون، هذا مكروه، إلى آخره في شرع الله تبارك وتعالى إلا بدليل من الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن هذه خمسة أركان ذكرها الله عز وجل في هذه الآية العظيمة من سورة البقرة. كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر جل في علاه في كتابه العزيز: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن أثبت الله عز وجل القدر. فهذه يعني بعض الآيات أو آيتان من كتاب الله عز وجل تبينان هذه العقيدة وهذه الأصول التي ذكرتها لكم، وهي أعيدها للمرة الثالثة: عقيدتك أيها المسلم هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أيضا جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ذلك الحديث الطويل الجميل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان مراتب الدين، ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، ثم ذكر شيئا من أشراط الساعة، وهو حديث مشهور معروف الذي جاء فيه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا مع بعض صحابته بصورة بشر رجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم أجابه صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، وهذا هو الشاهد، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذه عقيدتك، هذه عقيدتك أيها المسلم، ولا بد أن تكون على بصيرة وعلى معرفة ودراية ويقين من هذه بهذه الأصول الستة حتى تلقى الله عز وجل وهو راض عنك. إذن دعونا أيها الأحباب الكرام فيما تبقى من وقت هذه الحلقة، وسنتبع الكلام بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة، لنشرح باختصار وبإيجاز وبشرح كما قلت بسيط. ما قصدت أن أشرح هذه الأركان شرحا علميا لطلبة العلم مثلا، فهذا بحمد الله عز وجل قد تكلم فيه العلماء والمشايخ رحمة الله على الميتين، وجزى الله تبارك وتعالى الحيين منهم، وهو مبسوط موجود لمن أراده. إنما المقصود من هذه السلسلة كما قلت في بدايتها أن نصل لعوام المسلمين حتى يكونوا على بصيرة ومعرفة، لذلك سيكون الطرح فيه يعني يميل إلى التبسيط والسهولة كما قلت، بعيد عن ذكر الأقوال أو الإسهاب والتفصيل في بعض المسائل حتى لا نشتت ذهن المشاهد والمشاهدة الكريمة. فنقول وبالله التوفيق، بعد أن عرفنا أصول عقيدتنا هذه الأركان الستة، لنقف مع الركن الأول، وهو كما يصفه أهل العلم بأنه أصل الأصول. أصل الأصول هو الركن الأول من أركان الإيمان وأصول الاعتقاد الستة، ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. جميع أركان الإيمان البقية، الإيمان بالكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وجميع شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة أرحام وإلى غير ذلك من شعائر الإسلام المعروفة، جميعها مردها لهذا الأصل العظيم. ولذلك كما أسفت لكم أيها الأحبة، يسميه العلماء أو يصفون هذا الركن الأول من أركان الإيمان الستة، يقولون هو أصل الأصول، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن جميع أصول الاعتقاد وأركان الإسلام كما أسلفت مردها إلى هذا الأصل العظيم. سؤال: ما معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ بمعنى آخر، لو سألتك أيها المسلم، قلت لك: كيف تحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ بعبارة أخرى حتى يفهم السؤال بشكل جيد، أسألك مرة أخرى أيها المسلم: كيف يكون اعتقادك اعتقادا صحيحا بالله تبارك وتعالى. كيف؟ تقول لي والله يا أخي لا أريد كلاما مجردا. العقيدة أيها الإخوة والأخوات ليس كما يظن البعض هي مجرد قواعد وضوابط وتقسيمات يحفظها الإنسان دون أن يكون لها أثر في واقع. هذا كلام غير صحيح أبدا، بل العقيدة هي المحرك الحقيقي، وهي الزاد الحقيقي للإنسان في سيره في هذه الدنيا إلى الله تبارك وتعالى. فكيف تحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ الجواب: كي يكون اعتقادك صحيحا بالله تبارك وتعالى، أو كي أو حتى تحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى تحقيقا صحيحا يحبه الله ويرضاه، لا بد أن تؤمن بأربعة أمور. أن ننتبه أيها الأحباب الكرام بأربعة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تؤمن بربوبيته. الأمر الثالث أن تؤمن بألوهيته. والأمر الرابع أن تؤمن بأسمائه وصفاته. أعيد: حتى يكون اعتقادنا بالله تبارك وتعالى صحيحا وهو أصل الأصول، لا بد أن تؤمن أيها المسلم بأربعة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، ثانيا أن تؤمن بربوبيته، ثالثا أن تؤمن بألوهيته، رابعا أن تؤمن بأسمائه وصفاته. قد تقول أيها المشاهد الكريم، تقول في هذه المصطلحات فيها شيء من الصعوبة، ليتك تبسطها لنا. الأمر الأول أن تؤمن بوجوده، ولن أطيل في هذا الكلام أو في هذه النقطة، لأن لا أحد ينكر وجود الله تبارك وتعالى على مر التاريخ البشري، وليس على فقط تاريخ أمة الإسلام بل على التاريخ البشري، منذ أن أنزل أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وأمنا حواء إلى هذه البسيطة، إلى هذه الأرض، إلى يومنا هذا، بل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعامة البشر يؤمنون بوجود خالق، إلا من شذ من البشر الذين حقيقة لا يلتفت إلى شذوذهم. إذن لن أطيل في هذه القضية، بحمد الله عز وجل كوننا مسلمين نؤمن بوجود خالق جل في علاه. طيب، إذن هذا الأمر متحقق. الأمر الثاني الإيمان بربوبيته. ما معنى الربوبية؟ الربوبية من الرب، والرب هو السيد والمالك. تقول: من رب هذه الدار؟ يعني من سيد ومالك هذه الدار؟ من رب هذه الدابة؟ يعني من هو سيدها ومالكها؟ فالرب هو السيد، والله تبارك وتعالى هو رب العالمين جل في علاه، خالقهم وموجدهم ومالكهم والمتصرف فيهم سبحانه وتعالى. هو المحيي، هو المميت، هو الرازق، هو الخافض، هو الباسط، هو الشافي سبحانه وتعالى، هو المتصرف، هو المالك لهذا الكون العظيم جل في علاه. إذن هذا معنى الربوبية. بعبارة أخرى، الربوبية هي إفراد الله بأفعاله، أن نفرد الله بأفعاله، كما ذكرت لكم بعض أفعاله سبحانه وتعالى، أنه هو الخالق لا خالق غيره، هو الرازق لا رازق غيره، هو المالك لا مالك لهذا الكون غيره، هو المتصرف لا متصرف في هذا الكون إلا هو جل في علاه، هو الخافض هو الباسط هو الشافي هو المميت هو المحيي سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات والأفعال التي اختص بها ربنا تبارك وتعالى. فمن اعتقد من الناس أن هناك مخلوقا يتصرف في الكون غير الله تبارك وتعالى، فهذا قد أشرك في الربوبية، أي جعل ربا آخر مع الله تبارك وتعالى. أو أن يعتقد أن فلان من الناس والعياذ بالله، سواء الميت أو الحي الموجود أو الغائب مهما بلغ في رتبة الدين والإمامة والورع والصلاح يعتقد أنه والعياذ بالله يرزقه. نقول هذا شرك في الربوبية، لأن الرازق هو الله. فعندما يجعل شخصا آخر أو مخلوقا آخر، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو شيطانا من الشياطين أو جنيا من الجن، كل ذلك لا يهم، فنقول هذا قد أشرك في الربوبية. إذن حتى لا نذهب هذه التفاصيل، نركز مرة أخرى على أصل المسألة، وهي الإيمان بالربوبية، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن نفرد الله بأفعاله، كما ذكرت لكم، لا رازق إلا هو، لا محي إلا هو، لا مميت، لا خافض، لا باسط، لا شافي، لا متصرف، لا مالك لهذا الكون، لا خالق لهذا الكون. فكل هذه الصفات والأفعال التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه سبحانه وتعالى وجعلها من أفعاله سبحانه وتعالى، لابد أن نفرده جل في علاه بها. هذا هو توحيد الربوبية أو الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى. إذا الإيمان بوجوده، ثم الإيمان بربوبيته، الثالثة الإيمان بألوهيته أو ما يسمى بتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية الذي تكلمت عنه قبل قليل هو أيضا عبر التاريخ حتى قبل الإسلام لم ينكره خلق كثير، بل غالب الناس كما أسلفت يؤمنون بتوحيد الربوبية، كما قال الله عز وجل عن حال المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الآية الأخرى: ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم يؤمنون، أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وهؤلاء كفار قريش الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم يؤمنون بأن الله هو الخالق، بأن الله هو الرب، ولكنهم أشركوا في توحيد الألوهية الذي سأذكره الآن. جعلوا بينهم وبين الله وسائط يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، وستكون بإذن الله عز وجل وقفات ربما في حلقات مستقلة نتكلم عن هذا التوحيد المهم، وهو توحيد الألوهية، والذي يمثل أس العقيدة ويمثل لب الدعوة التي بعث فيها أو بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعث فيها أو بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، توحيد العبادة هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، إفراده بالعبادة، بمعنى لا نصلي إلا لله، لا نزكي إلا لله، لا نصوم إلا لله، لا نحج إلا لله، كذلك لا نحلف إلا بالله، لا ننذر إلا لله، لا نستغيث إلا بالله، لا نخاف خوف السر، ليس الخوف الطبيعي، خوف السر، كأن يخاف مثلا الإنسان من المقبور أو أن الميت أو أن يخاف من الغائب أو أن يخاف من الساحر أو أن يخاف من الجن أو أن يخاف من فلان وفلان أن يقطع رزقه أو أن يقطع عنه الولد أو ما إلى ذلك من الأمور التي لا تكون إلا لله رب العالمين. فهذا نوع من أنواع الشرك، أنه خاف من هؤلاء المخلوقين خوفا لا يجوز أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى. لذلك هذا منتشر وللأسف الشديد في أمتنا الإسلامية في مشارقها ومغاربها، تجد من الناس من يحلف بغير الله، كالذي يقول مثلا في بعض البلاد مثلا يقول: وراسي أو ورأس أبنائي أو وحياتي أو يقول وحياتك. هنا الواو وهو القسم، حروف القسم ثلاثة، الواو والتاء والباء، والله تالله بالله، فالواو واو القسم. ونحن معاشر البشر المسلمين أمرنا ألا أمرنا أن نحلف بالله تبارك وتعالى، ونهينا أن نحلف بغير الله تبارك وتعالى. لا يجوز للمسلم أن يقول وحياتي أو بالأمانة، هذه الباء باء القسم، فهو يقسم بالأمانة، والأمانة مخلوق، لأنك أنت مخلوق، والله عز وجل قد خلقنا وخلق أفعالنا سبحانه وتعالى. أو أن يحلف بعض الناس بالنبي، يقول والنبي، وهذه دارجة وللأسف، أو يحلف بغلاته أو بعزته هو، أو ما شبه هذه الأمور. فكل هذه ألفاظ شركية، هذه ألفاظ شركية، لأن المتلفظ بها قد شرك مع الله تبارك وتعالى. صحيح أنها لا تكون شركا أكبر، يعني الذي يقول يحلف بحياته يقول وحياتي، صحيح أنه لا يكفر، يعني الكفر الأكبر كما قال أهل العلم، إلا أن يعتقد وأن ينعقد في قلبه من العظمة لحياته التي حلف بها ما يكون لله تبارك وتعالى من العظمة لو حلف بالله عز وجل. هنا قد شرك وجعل نفسه والعياذ بالله يعني شريكة مع الله عز وجل، أو شبيهة بالله عز وجل في التعظيم. هنا يكفر لا شك، هنا يكفر، لكن غالب الناس لا يعتقدون هذا الأمر، الذي يقول مثلا وحياتي، أو يقول ورأس أولادي، أو ورأس أبي، أو والنبي، أو والرسول، طيب، أو والعباس، أو المرسي والعباس، أو والعدوي، أو بالعدوي، أو مثل هذه، يعني يقسم بهؤلاء يعني الصالحين، أو بعض الصالحين ممن ذكرت، بعضهم ولا بعضهم ليس بصالح والعياذ بالله. طيب، فالمقصود أنه يقسم بمخلوق من دون الله عز وجل. فهنا لو سئل هذا الذي أقسم، غالب الناس لا ينعقد أو لا يقوم بقلبه أن هذا الذي أقسم به هو المخلوق، لا يقوم بقلبه من العظمة له كما تكون العظمة لله عز وجل، إنما يعني يكون هذا بسبب أمر قد اعتاده وجرى على لسانه، فيقول والله أنا ما قصدت، واستغفر الله العظيم. ولذلك بعض الناس عندما يقول مثلا والنبي قل لي كذا وكذا، أو النبي تأتيني، أو النبي تفعل وكذا وكذا، إذا قلت له يا أخي اتق الله، قل لا إله إلا الله، استغفر الله عز وجل، ثم بينت له هذا الأمر، تجده بحمد الله عز وجل. يعني ما وجدت أحدا حقيقة من المسلمين، من, 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 من عامة المسلمين، ونحن نظن الخير في جميع المسلمين، أنه عندما يقع في هذه الألفاظ الكفرية الشركية دون قصد وعن جهل منه، أنه إذا نبه يعاند. أبدا ما وجدنا بفضل الله عز وجل، بمجرد أن ينبه يقول يا أخي انتبه، ترى هذه الكلمة محرمة، هذه يعني من الألفاظ الشركية الكفرية، عندما تحلف بالأمانة أو تحلف بحياتك أو بالنبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا لا يجوز. فإذا بينت له يقول استغفر الله وأتوب إليه، وأنا ماذا أفعل، هذا أمر على لساني. فهذا يعني بحمد الله عز وجل بشارة خير، أنه لا يجادل ولا يناقش بالباطل، وكما قلت هذا هو الظن بجميع المسلمين. وهذا يبين لنا بيانا واضحا أن الذي يحلف بهؤلاء المخلوقين لا يعظمهم كما يعظم الرب تبارك وتعالى، وإنما يعني يعتقد لفضلهم أو لشيء قد جرى على لسانه. ومع ذلك نقول أيا كان السبب، هذه تبقى هذه الألفاظ ألفاظ محرمة، ولا يجوز للمسلم والمسلمة أن يقولها بأي حال من الأحوال. من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل، يقول والله ورب الكعبة ورب الأرض والسماوات وما شبه هذه الأمور التي يعني أو هذه الأقسام وهذه الألفاظ يعني التي تصرف لله عز وجل فقط، فمن حلف وأقسم بغيره فقد أشرك كما جاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان بألوهيته، قلنا السؤال الكبير كيف نحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان، والذي هو يعد أصل، والذي هو يعد أصل الأصول. قلنا حتى تحقق الإيمان بالله عز وجل تحقيقا صحيحا لابد وأن تأتي بأربعة أمور: أن تؤمن بوجوده، ذكرنا هذا الأمر، وأن تؤمن بربوبيته أنه هو السيد والمالك والخالق والمتصرف، ذكرنا هذا الأمر. الأمر الثالث أن تؤمن بألوهيته، إفراد الله عز وجل بالعبادة وهو توحيد الألوهية أو ما يسمى بتوحيد العبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة الطيبة التي من قالها عن يقين وعلم وقبول وصدق إلى غير ذلك من شروطها الثمانية، ومات على ذلك بإذن الله سيكون من أهل الجنة، وإن زنى وإن سرق، حتى قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. عادها أبو ذر مرتين أو ثلاثة مستغربا، فقال عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين كما هو معلوم. إذن هذه الكلمة الطيبة العظيمة التي هي كما قلت هي روح هذا الدين وأسه والغاية التي من أجله خلق الله السماوات والأرض. يقول ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون قال ابن عباس أي ليوحدون، فالتوحيد إفراد الله بالعبادة هو توحيد الألوهية، هو الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يجوز لك أيها المسلم أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كما مر ذكره في ثنايا هذه الكلمة وهذا اللقاء، لا تنذر إلا لله، لا تذبح إلا لله. فمن بعض الناس والعياذ بالله يقول لفلان علي نذر، لرسول الله علي نذر، للحسين علي نذر، لعلي علي نذر، للعباس علي نذر، لفلان وفلان من عباد الله عز وجل الصالحين رحمة الله عليهم، وربي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع خلاص انقطع عمله إلا من ثلاث، هو لا ينفعك ولا يضرك، وهذا النذر عبادة، كما أنك لا تصلي إلا لله ولا تحج إلا لله كما قلت، كذلك لا يجوز لك أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، والنذر عبادة والحليف عبادة والذبح عبادة، بعض الناس يذبح تقربا لهؤلاء الأموات والمقبورين وإن كانوا صالحين، يا أخي الذبح عبادة، الذبح عبادة كما قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، لمن يعني وانحر لربك سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلذلك لابد أن تتقي الله أيها المسلم، وأن تحذر من هذه الأمور التي تؤثر في 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 توحيدك، والخدش في التوحيد مصيبة مصيبة، كما لو أنك بنيت بنيانا عظيما ويكون الخلل في أساسات هذا البنيان، هنا يكون البنيان على خطر عظيم، على شفا جروف انهار، أهله لا يطمئنون في يعني في سكناهم فيه، لأن من الممكن في أي لحظة ينهدم هذا البناء على رؤوسهم. لماذا؟ لأن الخلل قد دب في أساساته، ولذلك يكون هذا البنيان آيل للسقوط، بخلاف البنيان الذي يكون مثلا التأثير في بعض يعني كمالياته، مثلا في أصباغه أو في أبوابه أو ما شبه ذلك، هذا يمكن إصلاحه. فالخلل إذا وقع مثلا في معصية معينة، في تقصير في طاعة معينة، هو أمر محرم لا شك، لا أهون من الحرام، لكن أقول الإصلاح فيه ممكن، حتى لو مات الإنسان ولقي الله عز وجل وهو على هذا الخلل، أعني في أمور العبادات ووقع في بعض المحرمات، من الممكن أن يغفرها الله تبارك وتعالى له في ذلك اليوم العظيم. أما الخلل في أصل الدين وهو الاعتقاد وهو التوحيد إصلاحه غير ممكن، يعني إذا مات الإنسان، لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الأخير حتى نختم هذا اللقاء، وهو الأمر الرابع الذي يحقق لك الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو الإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا الأمر باختصار، الله عز وجل وصف نفسه بصفات في كتابه، وسمى نفسه بأسماء في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك وصف الله عز وجل بصفات في سنته، والسنة وحي كما تعلمون، كما أن القرآن وحي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الله تبارك وتعالى بأسماء في سنته. فمعنى الإيمان بالأسماء والصفات أو توحيد الأسماء والصفات هو أن نؤمن بالأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه المقدسة في كتابه، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة، دون أن نشبه الله بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل لا يشبه خلقه سبحانه وتعالى، ومهما حاول الإنسان والعياذ بالله، وهذا استدراج من الشيطان، مهما حاول أن يسبح وأن يتفكر في كيفية صفات الله عز وجل فلن يصل إلى جواب، لأنه لم ير الله عز وجل. وأنت ببساطة أي شيء في الدنيا لا تستطيع أن تصفه وأن تذكر كيفيته إلا أن تراه. طيب إذا ما رأيته أن ترى مثيله، تقول هذا البيت مثل هذا البيت، إذن أستطيع البيت الذي ما رأيته أستطيع أن أصفه لك لأنني رأيت مثيله. طيب الله عز وجل ما رأيناه، نسأله أن لا يحرمنا رؤيته في جنات النعيم، ولا رأينا مثيله لأنه ليس كمثله شيء، وما أخبرنا ربنا في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته عن كيفية هذه الصفات. أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن له يد، قال جل في علا بل يداه مبسوطتان. أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن له وجها يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وصف الوجه هنا قال ذو الجلال والإكرام. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه استوى على عرشه، استوى يعني على وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى، فهو ليس مخالطا لنا بذاته سبحانه وتعالى، هو معنا بسمعه وبصره وإحاطته، جميع الخلق وجميع الكون في قبضته سبحانه وتعالى. فأخبرنا أنه مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في سبعة مواضع من القرآن الكريم كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله. ولكننا ما أخبرنا كيف استوى، إذن فرق بين الكيف والمعنى، هناك فرق. فربنا أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفية صفاته، فلذلك نؤمن بما جاء في القرآن الكريم، نؤمن بهذه الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. هل لله ذاتا؟ نعم، الله له ذات جل في علا. هل ذاته كذاتنا؟ لا طبعا، ذاته تختلف عن ذاتنا سبحانه وتعالى. كذلك هل لله سمع؟ نعم. هل لله بصر؟ نعم، وهو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا. وأنا لي سمع ولي بصر، هل سمع الله وبصر الله كسمعي وبصري؟ أعوذ بالله، ليس كمثلي شيء. إذن سمعه وبصره يليقان به جل في علاه، وسمعي وبصري المحدود الضعيف يليقان به كون مخلوق، ذاته سبحانه وتعالى تليق به جل في علاه، وذاتي تليق به. إذن هذه القاعدة اجعلها في جميع الأسماء والصفات. إذا قرأت صفة في القرآن الكريم أثبتها لله عز وجل، لأن الله أثبتها لنفسه. سبحان الله، الله أثبتها لنفسه. أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم سبحانه وتعالى بنفسه وبغيره جل في علا. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا قرأت صفة واسما من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا في الكتاب والسنة، عليك أن تثبتها وأن تؤمن بها على الوجه الذي يليق به، وتقطع بأنه لا يشبه خلقه سبحانه وتعالى. وبهذه الطريقة وبهذا المنهج الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، وهم السواد الأعظم لهذه الأمة، أقول هذا هو منهج الكتاب والسنة الذي لخصه الله عز وجل في هذه الآية العظيمة من سورة الشورى. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى المشابهة والمماثلة له سبحانه وتعالى، إنه إله جل في علا. ثم أثبت الأسماء والصفات له، قال: وهو السميع البصير. إذن هذا باختصار أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء ما يتعلق بمعنى توحيد أو معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإجابة عن هذا السؤال الكبير: كيف أحقق أو كيف يكون إيماني بالله تبارك وتعالى الذي هو أصل الأصول، كيف يكون إيمانا صحيحا؟ نقول: عليك أن تؤمن بهذه الأمور الأربعة: أن تؤمن بوجوده، أن تؤمن بربوبيته، أن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. الوقت قد أدركنا، ونلتقي بحول الله عز وجل في لقاء قادم إن كان في العمر بقية، لنكمل وإياكم أحبتي هذه السلسلة الموسومة بهداية الإيمان بشرح أركان الإيمان والإسلام، لنكمل ما بقي لنا من أركان الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.